إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في حديث عائشة رضي الله عنها السابق ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وهي تنظر إلى أثر الغسل. وفي رواية مسلم قالت: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا برفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مسائل وفوائد، أهمها وأبرزها مسألة حكم المني، وهل هو طاهر أم نجس. وقد ذكرت أن في هذه المسألة قولين، الأول منهما
أنه طاهر،
وداود
داود الظاهر.
نعم، القول الأول هو القول بطهارته. ولهؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى هذا القول أدلة، نذكر بعضها. نعم صالح. نعم منها حديث الباب، حيث اكتفي فيه بالفرج والحك والحد وما أشبه ذلك مما يدل على أنه ليس بنجس. ومنها نعم حيمي. أن الأصل في الأشياء لا، بس الآن نحن نتكلم عن هذه المادة، عن هذا الشيء، يعني ما نتكلم هل هو حلال أم حرام، إنما نتكلم هل هو أن الأصل في الأشياء الطهارة. دليل ثالث. نعم أنه مما تعم به البلوى وتكثر حاجة الناس إلى معرفة حكمه، فلو كان نجسا لاستفاض هذا الأمر عند الصحابة. ومن الأدلة أيضا نعم أحمد نعم تدل بلفظ حديث عائشة أن كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فهذا دليل على أنه لو كان نجسا لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب الذي هو فيه. ونتوقف قليلا عند هذا الدليل، فقد كلفنا أحد الأخوة بأن يخرج هذا الحديث ويذكر حكمه، فما أدري من هو الأخ الذي كلف بذلك. أي نعم، لو جيت تقرأ هنا حتى تكون مسموعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتخريج هذا الحديث ذكر ابن خزيمة في صحيحه: جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاد، باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، الجزء الأول صفحة 147 رقم 260، بلفظ أنها كانت تحث المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب الطهارة في باب ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر، وأورد ابن حجر في فتح الباري الجزء الأول صفحة 333 وعزاه لابن خزيمة وسكت عن بيان درجته، وقد شرط في المقدمة في مقدمة فتح الفتح أنه لا يورد في شرحه إلا صحيحا أو حسنا إلا ما صرح بضعفه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، والحديث كما رأيتم صححه ابن خزيمة وابن حبان وله شواهد أخرى سبق بعضها. هناك أدلة أخرى على طهارة المني أيضا. نعم يا عبد العزيز. نعم، أنه أصل الإنسان والإنسان طاهر خاصة المسلم بالاتفاق، فهذا دليل على طهارة أصله. وأيضا نعم حديث ابن عباس إنما هو بمنزلة المخاطي والبصاق، ويكفيك أن تميطه عنك بإرخرة. وهذا القول لهم أدلة أخرى عقلية سبق بعضها. هذا القول هو الراجح إن شاء الله. أما القول الثاني في المسألة نعم نعم هو القول بنجاسته، واستدل أصحاب هذا القول أيضا بأدلة. نسمع بعضها. نعم إبراهيم. أنه حديث عمار رضي الله عنه. ما هو حديث عمار؟ لا مو كذا حديث عمار. يذكر أحد منكم ما هو حديث عمار؟ نعم أخي. نعم هذا له حديث عمار، إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والمذي والمني والقيء والدم. وهذا الحديث هل يصلح للاحتجاج؟ هل يصلح أن يحتج به؟ نعم الأخ. نعم 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 إذن الحديث لا يثبت به لأن في ثابت بن حماد وهو متروك، فالحديث لا يصح. أيضا من أدلتهم نعم محمد حديث الباب، واستدلوا به. كيف استدلوا به؟ والغسل دليل على أنه يغسله، والغسل دليل على أنه نجس، لأنه قالوا إنما تعبدنا بغسل النجاسات، فكونه صلى الله عليه وسلم يغسله دليل على أنه نجس. قالوا أما الاكتفاء بالفك أو بالحث أو الحك أو الفرج، فإن هذه الأشياء إما أن تكون تسامحا بشدة البلوى به كما سبق، أو أنها تكون مع الغسل، أو أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الاعتراضات لا تقوى على رد هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. ومن أدلتهم نعم أحمد هذا الحديث لمن؟ هو لأم سلمة. نعم أم حبيبة، أن معاوية رضي الله عنه سألها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي يجامعك فيه؟ فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى. والحديث اعترض عليه بأوجه منها أن المقصود بالأذى قد يكون لم الحيث، بمعنى أنه يصلي في الثوب الذي ينام فيه صلى الله عليه وسلم مع أزواجه إذا لم يرى فيه أثر دم الحيض. وليس المقصود أنه يجامعه وهي حائض كما قد يتوهم البعض، فهذا أمر ثابت التحريم بالكتاب والسنة والإجماع ولا يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أيضا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا المسلمون يبتعدون عن المرأة إذا حاضت كما كان يفعل اليهود، حيث كانوا يبتعدون عنها ولا يأكلون معها إلى آخره. فكان ينام مع زوجته في الفراش وهي حائض ويأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، وربما وصل إلى ثوبه شيء من الدم. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه مع التسليم بأن المقصود هو المني وهو الأذى، فإنه لا يلزم من وصفه بالأذى أن يكون نجسا. ولهم أيضا أدلة أخرى غير هذه، وسبق أن القول الأول هو القول الراجح. عندنا الآن حديث في بول الجارية وبول الغلام، فنسمع الأخوة الذين حفظوا الحديث. والحقيقة يعني ينبغي أن نشترط أنه الذي يحفظ في المجلس ما يقرأ، يشترط أن يكون حفظ قبل أن يأتي، لكن هذه المرة ممكن نتسامح لهذا الشرط. نعم. وعن السمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن أبي السمح، أبو السمح رضي الله عنه قال: أبو زرعة الرازي وغيره لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه ولا يعرف له غير هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال البزار وغيرهم من أهل العلم. وقيل إن اسمه إياس، وفي الإصابة في بعض طبعات الإصابة أبو إياس، ولعله والله أعلم خطأ مطبعي. ولا يعرف لأبي السمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، وبإسناد واحد من طريق محل ابن خليفة، فهو الراوي الوحيد الذي روى عن أبي السمح رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أبو عبد البر أبو عمر بن عبد البر أنه لعله قتل شهيدا رضي الله عنه. وكان أبو السمح خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أبي السمح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية. لهذا الحديث قصة رواها أيضا أبو داود ورواها النسائي وغيرهما، وهي أن أبا السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني ظهرك. قال: فأوليه ظهري أستره به. فجيء يوما بغلام الحسن أو الحسين، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ناولني ثوبك أغسله. فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فهذا سبب الحديث. والحديث رواه كما ذكر الإمام المصنف الإمام ابن حجر أبو داود والنسائي، ورواه أيضا الحاكم واعتبره شاهدا صحيحا، ورواه الإمام أحمد وابن خزيمة وغيره، وصححه الحاكم كما ذكر المصنف في المستدرك، وصححه أيضا ابن خزيمة، وحسنه البخاري، وهو حديث صحيح. ولهذا الحديث شواهد كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث أم قيس بنت محصن عند الستة عند الجماعة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعه في حجره صلى الله عليه وسلم، فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه. والحديث كما قلت رواه الستة أو الجماعة. ومن هم الجماعة أو الستة؟ من هم الستة؟ هذه ينبغي أن لا تخفى على أحد. من هم الستة؟ نعم، بخاري ومسلم نعم، هم الشيخان صاحب الصحيحين وأصحاب السنن الأربع. ومن شواهد الحديث ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وحديث عائشة أيضا متفق عليه، وزاد مسلم في أوله من قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليه. أما معنى التحنيك فهو أن يمضغ التمرة ثم يضعها على حنك الصبي، وأما التبريك فهو أن يدعو له بالبركة، بارك الله عليك وبارك الله فيك وما أشبه ذلك. ومن شواهده حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت جاء الحسن ابن علي فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله البس ثوبا غيره لأغسله، فقال صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وحديث أم الفضل رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والإمام أحمد في مسنده، وإسناده حسن. ومن شواهد الحديث أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الرضيع يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وحديث علي رواه أيضا الأئمة السابقون الذين رووا حديث أم الفضل، ورواه أيضا ابن حبان. إذن من الذي روى حديث علي بن أبي طالب؟ نعدهم، رواه أبو داود كذا، حديث علي رواه أبو داود ورواه ابن ماجه والحاكم وابن خزيمة والإمام أحمد وابن حبان. ومن شواهد الحديث حديث أم كرز الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بغلام فبال في حجره فرشه، وجاء بجارية فبالت في حجره صلى الله عليه وسلم فغسله. والحديث رواه ابن ماجه وأحمد في إسناده ضعف. ومن شواهد الحديث حديث أم سلمة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن أو الحسين فبال في حجره فنضحه أو بال على بطنه صلى الله عليه وسلم فنضحه. وحديث أم سلمة رواه الطبراني وحسنه بعضهم وضعفه الحافظ ابن حجر، لكن له شاهد صحيح رواه أبو داود في سننه عن الحسن البصري رحمه الله عن أمه قالت رأيت أم سلمة وقد بال، إذا بال الصبي فإنها تغسله فإنها تنضحه، وإذا بالت الجارية فإنها تغسله، وهو حديث صحيح ولكنه من فعل أم سلمة لا من روايتها. وللحديث أيضا شواهد أخرى كثيرة ذكر كثيرا منها الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحديث. هذه بعض شواهد الحديث ونعدها إجمالا. أحد الأخوة بدون مراجعة الكتابة يعد لنا شواهد هذا الحديث إجمالا. نعم حديث أم الفاضل لبابة بنت الحارث، حديث أم سلمة، حديث علي، حديث الباب أسرقوه باقي. نعم حديث أم قيس بنت محصن، وحديث نعم أم كرز الخزاعية، وحديث نعم هذا تابع الحديث المسلم، حديث عائشة وحديث عائشة. فذكرت الآن سبعة شواهد لهذا الحديث وغالبها إما حسن أو صحيح، وبناء على ذلك يتبين أن الحكم الوارد في هذا الحديث حكم ثابت بنصوص كثيرة. المسألة الواردة في هذا الحديث هي حكم بول الجارية والغلام، حكم بول الجارية والغلام. فقد نص هذا الحديث على أن بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح، والفرق بين الغسل والنضح ظاهر، فإن النضح هو أن يرش بالماء دون أن يصل الماء إلى حد الجريان والسيلان، أما الغسل فهو أن يغسل بهذا الماء ويغمر حتى يسيل. فالنضح أو الرش أسهل وأخف من الغسل كما هو ظاهر. وهذا الحديث دليل على الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، وأن بول الغلام يكتفى بنضحه أو رشه، أما بول الجارية فلا بد من غسله. فما هي آراء وأقوال أهل العلم في هذا الحكم المأخوذ من الحديث؟ لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الشافعي وأحمد وأهل الحديث وداود الظاهري وكثير من الصحابة نقل عنهم هذا القول، وكذلك التابعين قالوا بما يقتضيه ظاهر الحديث من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، فقالوا بول الجارية يغسل أما بول الغلام فيكتفى بنضحه أو رشه. ولأصحاب هذا القول أدلة كثيرة هي ما سبق أو ما سبق بعضه من حديث الباب وحديث عائشة وأم سلمة وأم الفضل وأم كرز وعلي بن أبي طالب وغيره، فكلها أدلة على الفرق بين بول الجارية وبول الغلام. وهذا القول هو القول الصحيح لقوة هذه الأدلة وظهورها وأنها خاصة في هذه المسألة. هذا القول الأول. القول الثاني وقد نسبه بعض العلماء للإمام الأوزاعي، نسبه بعضهم للإمام الأوزاعي، ونسبه الإمام ابن حزم في المحلى لبعض الأئمة كالحسن وسفيان وغيرهما، قالوا بأنه الحكم واحد سواء كان بول غلام أو بول جارية، فإنه يكتفى برش بول الغلام والجارية ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا. لاحظوا القول الثاني أنه يقول إن الحكم هذا وهو الاكتفاء بالنطح أو الرش ليس خاصا بالغلام، بل هو عام للغلام والجارية ذو قيد المذكور الذي سيأتي بيانه. وهذا القول كما ذكرت أنه نسب للأوزاعي، لكن بمراجعة كتاب فقه الإمام الأوزاعي الذي جمعه الأستاذ عبد الله الجبوري يتبين أن الأوزاعي له رأيان في هذه المسألة. الرأي الأول كرأي الجمهور، الرأي الأول أنه يفرق، والرأي الثاني هو أنه لا يفرق ويقول حكمهما واحد يكتفى برشهما جميعا. ما هو وجه هذا القول أو ما حجته؟ الذي وقفت عليه من حجة أصحاب هذا القول هو أنهم قالوا كما أن حكم الجارية والغلام بعد أن يطعم واحد، وما حكمهما بعد أن يطعم؟ نعم الغسل. قالوا فكذلك حكمهما قبل أن يطعم واحد وهو الاكتفاء بالنضح أو الرش. وماذا نقول عن هذا الاستدلال؟ مرة ثانية وجه أو شجة هذا القول، قالوا كما أن بول الغلام أو الجارية بعد أن يطعم الحكم فيه واحد وهو وجوب غسله كما هو معروف، فكذلك قبل أن يطعم حكمهما واحد وهو الاكتفاء بالرش أو النضح وعدم الحاجة إلى الغسل. هذه هي الحجة. وماذا يمكن أن نقول في هذا؟ نعم الأخ، نعم، نقول أن هذا قياس فاسد الاعتبار كما سبق مرارا. والقياس فاسد الاعتبار هو ما كان، هو ما كان قياسا في مقابلة نص شرعي. فالقياس في مقابلة النص الشرعي يسمى قياسا فاسد الاعتبار، وهذا نموذج آخر له. فهم قاسوا بول الجارية على بول الغلام، مع أن النص ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام. فهذا القول إذن قول ضعيف. القول الثالث هو قول أبي حنيفة ومالك، قالوا بوجوب غسلهما معا، قالوا بوجوب غسلهما معا سواء طعما أو لم يطعما. وماذا يمكن أن تكون حجة أصحاب هذا القول؟ ماذا يمكن أن تكون؟ نعم أخي، غير هذا، هذا يعني قد يكون في بعد أنهم قاسوا على مثل لا غير هذا، هذا المني رجح أنه صاحب لذا دلة صحيحة من حيث هي، لكن استدلالهم فيها في هذا الموضع لا يسلم. لا ما يعتبر هذا يعني قياس. استدلوا بعمومات الأدلة الواردة في نجاسة البول، استدلوا بعموم الأدلة الواردة في نجاسة البول، مثل حديث القبرين المتفق عليه أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وفي آخره قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. ومثل الحديث المروي من طرق إن عامة عذاب القبر من البول، ومثل حديث الأعرابي عن أنس وسبق أنه دعا بماء فصبه عليه، وما أشبه ذلك من الأدلة الواردة في نجاسة البول ووجوب التنزه منه. ونجاسة البول هل فيها خلاف؟ لا خلاف فيها، وقد سبق في حديث الأعرابي فيما أظن ذكر اتفاق أهل العلم على نجاسة البول، فهم قالوا إن بول الجارية وبول الغلام يسمى بولا أو لا يسمى؟ يسمى، إذن فحكم حكم بول الكبير لأنه يجب غسله. وأيضا أسأل ما رأيكم في هذا الاستدلال أحمد؟ عام. نعم، يجاب عن هذه الأدلة بأن يقال لهم الأدلة الواردة في نجاسة الأبوال البول عموما عامة، والأدلة الواردة في استثناء بول الغلام خاصة، والقاعدة أن الخاص مقدم على العام، القاعدة أن الخاص مقدم على العام. ولماذا يقدم الخاص على العام؟ الآن عندنا دليلان، أحدهما خاص في المسألة المبحوث فيها وهي بول الغلام وأنه يكتفى بنفسه، والدليل الثاني دليل عام وهو أن البول عموم النجس. هذا العموم ألا يدخل فيه في الأصل بول الغلام؟ مرة ثانية، هذا العموم نجاسة البول عموما ألا يدخل فيه بول الغلام في الأصل؟ يدخل فيه بلا شك في الأصل. فالآن أمامنا دليلان، أحدهما عام ويدخل في هذه المسألة، والثاني دليل خاص في المسألة ذاتها، فأيهما أولى بالتقديم؟ الخاص. نعم، الأولى بالتقديم الخاص، لأننا لو قدمنا الدليل العام ماذا يكون موقفنا من الدليل الخاص؟ أبطلناه. نعم، لأن الدليل الخاص أصلا ما يدل إلا على هذه المسألة، فإذا أبطلنا دلالته عليها أصبح هذا الدليل لا قيمة له، هذا بالنسبة للدليل الخاص. لكن الدليل العام إذا استثنينا من هذه الحالة التي ورد فيها دليل خاص هل نكون أبطلناه؟ لا. متى يعمل؟ يعمل في كل مسألة إلا هذه المسألة المستثناة. هذه فائدة أصولية أن الخاص مقدم على العام، وهذا مثال لها الذي نحن بصدده، فنقدم الدليل الوارد في استثناء بول الغلام، لأننا إذا قدمناه حينئذ نكون عملنا جميع الأدلة. فأما الدليل الوارد في بول الغلام فأعملناه في حالة استثنائية وهي بول الغلام، وأما ما عدا هذه الحالة الاستثنائية من بول الجارية من بول الرجل الكبير فإنه يعمل فيها الأدلة الأخرى الدالة على نجاسة البول عموما، فيبقى العام يعمل في مجال واسع والخاص يعمل في هذا المجال الضيق المستثنى. إذن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام، وأنه يكتفى في بول الغلام برشه أو نبشه. يبقى هنا السؤال، ما المقصود بالجارية والغلام الوارد في الحديث؟ لو تأملنا الأحاديث التي مرت، حديث الباب وشواهده، لوجدنا أن الأحاديث ورد فيها الألفاظ التالية، ورد فيها لفظ الجارية ولفظ الغلام، الجارية والغلام، وورد فيها ذكر الرضيع، وهذا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الغلام الرضيع، وورد في حديث ابن قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، فوصفت هذا الصبي بأنه لم يأكل الطعام. وفي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي ووصفته بأنه صبي، أتي بصبي يحنكه، والتحنيك كما سبق تعريفه، وهو عادة إنما يكون يفعل بالصبي بعد أن يولد وقبل أن يأكل أو يشرب شيئا حتى اللبن، فهو بعد ولادة الطفل مباشرة، بحيث يكون أول ما يصل، كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أول ما يصل إلى حلقه وجوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في أحاديث أن هذا الصبي الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحسن بن علي أو الحسين في رواية أم سلمة. وقال قتادة أحد رواة حديث علي رضي الله عنه، قال هذا ما لم يطعم، هذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا، هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. ويلاحظ في كلمة قتادة رحمه الله أنه قال هذا ما لم يطعم، ونحن في الحقيقة بحاجة إلى بول من؟ إلى معرفة حكم بول الصبي. أما الجارية فلا يحتاج، لماذا؟ لأنه تبين الآن أن الجارية بولها حكمه واحد في وجوب الغسل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كذا؟ إذن الآن الاستثناء خاص ببول الغلام فقط، هذا صحيح؟ إذن نقول هذا ما لم يطعم، هذا ما لم يطعم يعني الغلام، وإلا فالجارية يغسل بولها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فقتادة يقول هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. وهذه الكلمة عن رواها أبو داود الترمذي بسند صحيح. هذه الألفاظ الواردة في حديث الباب وشواهده تحدد لنا من المقصود بالجارية أو الغلام الذي ورد في الاستثناء. وقد اختلف العلماء في حد الجارية أو الغلام على خمسة آراء لبعض الفقهاء وليست منسوبة لمذاهب معينة. فابن حزم في المحلى يقول، وهذا من غرائبه رحمه الله، وطالب العلم دائما مأمور باتقاء الشاذ من العلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، وقال عبد الرحمن بن مهدي نحو ذلك أيضا. فطالب العلم عليه أن يعرف الشواذ ليتجنبها، ويعرف أن البشر من طبيعة الخطأ والنقص، وأن عليه أن يعرف هذه الأخطاء ليتجنبها ويتقي زلة العالم، وأيضا يبحث عن عذر لهذا العالم فلا يقع فيه. فابن حزم يقول إن هذا الحكم عام للذكر صغيرا كان أو كبيرا، أنه عام للذكر صغيرا كان أو كبيرا، وذلك لأنه ساق في المحلى حديث الباب الذي هو حديث إياد رضي الله عنه أبي السمح من طريق، وفيها ذكر يرش من بول الذكر، لا قال ويرش من بول الغلام كما هنا، قال ويرش من بول الذكر. وهذه الرواية عند ابن حزم سنادها ضعيف، ولكن قد يستدل لابن حزم في حديث آخر، هل يذكرنا به أحد منكم، فيه ذكر يرش من بول ذكر ويغسل من بول الجارية ويغسل من بول الأنثى، أو لعلي ما ذكرته، ما ذكرت لفظه، ذكرت الحديث لكن ما ذكرت لفظه. حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث ذكرته أن الشواهد رواه أبو داود وغيره، ولفظ حديث أم الفضل يغسل من بول الأنثى ويرش من بول الذكر، فقد يستدل ابن حزم بهذا الحديث، وهذا الحديث سناده حسن، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنثى وقال الذكر، فقد يفهم من عموم الأنثى وعموم الذكر. لكن هل هذا الاستدلال مسلم؟ الجواب لا، ليس بمسلم. لكن لماذا لا يسلم؟ لماذا؟ نعم أخي، لأن قوله الأنثى والذكر في حديث أم الفضل يفهم على ضوء النصوص الأخرى. صبي لم يأكل الطعام يحنكه إلى آخر النصوص الواردة في تحديد من المقصود بالأنثى ومن المقصود بالذكر. فنحن دائما يجب أن لا نضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما أن نجمع النصوص ونفهم بعضها على ضوء البعض الآخر. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أم الفضل يغسل بول الأنثى أو يغسل من بول الأنثى ويرش من بول الذكر يفهم على ضوء النصوص الأخرى المصرحة بأن المقصود من لم يأكل الطعام، أو أن المقصود الصبي الذي لم يأكل الطعام أو الرضيع أو ما أشبه ذلك. فمذهب ابن حزم مذهب في هذا مذهب ضعيف لا يصح. القول الثاني قالوا إن المقصود بالصبي هو من لم يأكل أو يشرب شيئا قط حتى اللبن ولا غيره، وقالوا إن عموم قوله لم يأكل الطعام وكذلك أتي بصبي يحنكه يدل على ذلك، وهذان القولان متقابلان، يعني قول ابن حزم في الطرف وهذا القول في الطرف الآخر. وقيل إن المقصود بالصبي الذي لم يأكل الطعام هو من لم يأكل إلا اللبن الذي يرضعه أو العسل أو الدواء الذي يعالج فيه، وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم كابن حجر وابن قدامة وغيرهما، وهو أقرب الأقوال إلى الصحة لأن عموم الأدلة السابقة والألفاظ التي أشير إليها تدل عليه. وقيل إن المقصود بقوله لم يأكل الطعام أي لم يستقل بأكل الطعام يعني بيده، بل إنه يلقم الطعام من قبل غيره. وقيل إن المقصود بقوله لم يأكل الطعام يعني لم يكن الطعام غذاء مستقلا له، بل يأكل الطعام ويرضع معه اللبن. فهذه خمسة أقوال في تحديد من المقصود بالصبي. أصحها فيما يظهر والله أعلم القول الثالث أن المقصود من لم يأكل شيئا من الطعام إلا ما يرضعه من اللبن وإلا العسل وما يلعقه من علاج ونحوه. فمثل هذا الذكر يكتفى برشه ونضحه ولا يلزم غسله. المسألة الأخيرة في هذا الحديث هي معرفة السر أو الحكمة في هذا الحكم. ما هي الحكمة؟ ولا أقول العلة، وإنما الحكمة التي يلتمسها بعض الفقهاء في التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام. تكلم كثير من الفقهاء والمصنفين في الحكمة واختلفوا فيها، فمنهم من حاول أن يستخرج حكمة من طبيعة بول الأنثى وأنه يختلف عن بول الذكر، حاول أن يجعل الحكمة راجعة إلى أن طبيعة بول الأنثى يختلف عن بول الذكر. فبعضهم مثلا يقول إن بول الأنثى أنثن رائحة وأخبث وأثقل من بول الذكر، ولذلك أمر بغسله في جميع الأحوال بخلاف بول الذكر فهو أخف وأقل نتنا وخبثا من بول الأنثى. ويقرب من ذلك والله أعلم ما روي عن الشافعي كما قال أبو الحسن ابن سلمة فيما يرويه عن أبي اليمان المصري، قال سألت الشافعي رضي الله عنه أو رحمه الله ما السبب للتفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام؟ فقال الإمام الشافعي: لأن الغلام خلق من الماء والطين، لأن الغلام من الماء، أو قال لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم. قال الشافعي رحمه الله لأبي اليمان المصري السائل: أفهمت؟ أو قال: ألقن؟ قال: قلت لا. وما أدري هل أحد منكم فهم أو لقن معنى قول الشافعي رحمه الله؟ لا آدم خلق من طين. نعم هذا معنى قول الشافعي رحمه الله. قال للسائل: أفهمت؟ أو قال: ألقن؟ قال: قلت لا. فقال له: إن آدم عليه الصلاة والسلام خلق من الطين، أما حواء فإنها خلقت من ضلعه، فكان خلق آدم من الماء والطين، وخلق حواء من اللحم والدم بهذا المعنى. وهذه الرواية موجودة في سنن ابن ماجه المطبوع في الجزء الأول في كتاب الطهارة، باب بول الجارية والغلام. ولكن ليست من رواية ابن ماجه، وإنما قال أبو الحسن ابن سلمة. والذي أعلمه والله تعالى أعلم بالصواب أن هذه زيادة من أحد رواة السنن، أثبتت في سنن ابن ماجة، وإنما ونبه على هذا لأن بعض الطلبة يقرأ مثل هذه الرواية فيقول رواه ابن ماجة. لماذا؟ لأنه موجود في سنن ابن ماجة المطبوع. والذي أظنه وأعلمه أن هذه الرواية لا تعتبر من رواية ابن ماجة، وإن وجدت في سننه، لأن هذه تعتبر من الزوائد، حيث قال أبو الحسن ابن سلمة كذا، قال أبو الحسن ابن سلمة، وساق بالإسناد إلى أبي اليمان المصري أنه سأل الشافعي عن هذه المسألة. فهذا الاتجاه الأول إلى التماس الحكمة في هذا الحكم، وهو محاولة تعليل الحكم أو التماس الحكمة فيه بأنه يرجع إلى طبيعة بول الجارية. والاتجاه الثاني عند بعض الفقهاء يحاولون أن يلتمسوا الحكمة في طبيعة خروج البول، حيث قالوا إن بول الغلام يجتمع فيكتفى برشه، أما بول الجارية فيتفرق ولا بد من غسله. والاتجاه الثالث يلتمسون علة خارج قضية البول ونوعية البول أو طبيعته، وإنما يعللون أو يلتمسون الحكمة في أن كثيرا من الآباء والرجال يكثر حملهم لأطفالهم من الذكور أكثر من حملهم للإناث، فكثيرا ما يبول الصبي في حجر أبيه، فمن باب التيسير على الناس خفف عنهم في هذا الحكم بالاكتفاء برشه أو نبشه. وهذا القول هو الذي اختاره كثير من العلماء، خاصة أنه قد يشهد له ويؤيده ما ورد في الروايات السابقة في حديث الباب وشواهده، من أن معظم القصص الواردة التي سيق الحديث بسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل صبيا أو جاء له بابن لم يأكل الطعام أو ما أشبه ذلك فبال في حجره، ف فاكتفى بنبحه صلى الله عليه وسلم. قالوا فلكثرة حمل الآباء للأطفال الذكور تسومح في هذا الحكم واكتفي برشه. وقد يكون قد تكون الحكمة الثالثة لها بعض الوجاهة، خاصة إذا أضيف إليها والله أعلم أن طبيعة بول الغلام وربما جارية أيضا في هذا السن أن بوله أخف لأنه لم يأكل الطعام، ولا شك أن التقييد بكونه لم يأكل الطعام يدل على أن البول يكون أخف نتنا ونجاسة في مثل هذه المرحلة وهذا السن، فلذلك خفف هذا الحكم. وسواء كانت هذه العلة صحيحة أو مقبولة أو غير مقبولة، لأن الكلام فيها قد يطول وكثير من الناس قد ينازع في هذه العلة لأن لم أو هذا الحكمة لأن لم تثبت بالنص وإنما هي نوع من الالتماس، فأقول سواء ثبتت هذه الحكمة أو ثبت ما قبلها فإن المقصود هو أن الحكم الشرعي ثابت بالنص الصحيح. وإذا ثبت الحكم بالنص الشرعي فإننا نقول إن المقصود بالتطبيق هو امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة في ذلك أو لم نعلمها. هذه بعض المسائل المهمة المتعلقة بحديث الباب. كيف يوجه قول قتادة رحمه الله ما لم يطعما؟ الذي يظهر أنه نوع من الإشارة العامة إلى لأن الأحاديث وردت في بول الجارية وبول الغلام إلى التفريق بينهما، فكأنه قال التفريق بينهما ما لم يطعما، أما إذا طعم فالحكم واحد. ولعل من البعيد أن يكون قتادة يفرق أن يكون قتادة يرى أن الحكم عام للذكر والأنثى، لعله بعيد لأنه روى الحديث الذي يدل على التفريق والله أعلم. نعم والله الأولى والله أعلم الحاق بالجارية تغليبا لجانب الحضر. ما أعلم، لا الحديث الواردة في الباب ما فيها شيء من ذلك، ما طلعت على شيء من ذلك. لا المقصود ما يرضعه الصبي، أن الصبي يرضع لا زال في مرحلة الرضاع، وقد تختلف أنواع الأطعمة بين وقت وآخر، لكن المقصود أن الصبي لا زال في لا زال رضيعا في مرحلة الرضاع ولم يأكل كما ورد في الأحاديث. نعم كذلك رضاع سواء كان طبيعية أو صناعية. نعم نعم لا التحليق مستتر، لأن الأولين كانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بأطفالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ويبرك عليه كما في رواية عائشة عند مسلم، فالتحليق لا يؤثر يعتبر لم يطعم. وكذلك قالوا مثلا الدواء الذي قد يصل إلى جوفه لا يدخل في باب الطعام. نعم الذي هو والله الأدلة الواردة في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤتى بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم، وذلك لطيب ريقه صلى الله عليه وسلم وبركته، ولعل هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام إذ أنه كان مشتهرا عنه صلى الله عليه وسلم ولم يشتهر ذلك عن أحد من أصحابه أو من بعده. وخصوصياته عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة ولعل هذا منها والله أعلم. نعم هذه مسألة ربما يكون الحديث مر فيها. تدرون في أي موضوع الأخ يسأل الآن؟ العلماء الذين قالوا بأن البول كل حكم واحد كبير أو صغير ذكر أو أنثى يسأل ألم يصلهم هذا الحديث أو هذه الأحاديث؟ فالجواب على هذا السؤال أقول مر الجواب. أين مر؟ ماذا حد؟ بارك الله فيك. نعم مر في الدروس التي بعد الأذان في أعذار الفقهاء في ترك العمل بالسنة من السنة، وذكرت أعذار الفقهاء فيما سبق ولا داعي للإعادة. لكن من الأعذار التي أشرت إليها سابقا اختلاف العلماء في قضية من القضايا الأصولية، بمعنى أنه قد يكون مثلا هذا الحديث حديث آحاد عندهم وهو مخالف لقواعد عامة عندهم ولإجماع عام في نجاسة البول ولأحاديث متواترة أيضا في نجاسة البول، فربما يتركون هذا الحديث لهذا السبب، وقد يكون الحديث لم يصلهم أيضا بالكلية، وقد يعللون بتعليلات أخرى من جنس ما سبق لا تخرج عما سبق. نعم ما يخرج ما دام في مرحلة الرضاعة، ما ظاهر أنه لا يخرج. طيب على كل حال بعد الأذان إن شاء الله في الغد في الأسبوع القادم نحفظ الحديثين الباقيين، وبعد الأذان نواصل البحث في موضوع أعذار في موضوع مسالك طالب العلم في هذا العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، في هذا الأسبوع وفي أسابيع قادمة قد تستغرق إلى نهاية شهر شعبان، يكون الحديث إن شاء الله عن بعض مسالب ومآخذ على الطالب فيما يتعلق بالمجتمع وعلاقته بالمجتمع من حوله، وسأذكر بعض الملاحظات بدون ترتيب. فمن الملاحظات على كثير من طلاب العلم في هذا العصر أنهم يعيشون عزلة عن الواقع الذي من حولهم، وذلك لأن طلب العلم له لذة يدركها من جربها، فطالب العلم إذا أكثر من البحث والمراجعة والقراءة يصبح عنده تلذذ بالحصول على المعلومات. وإذا أشكل عليه مسألة من المسائل وبحث ولم يجدها ازداد لهفه وشوقه إلى معرفتها، فإذا عثر عليها أصبح كأنه عثر على كنز ثمين. وهذه اللذة عامة في العلوم الشرعية وغيرها، فكل طالب يعني هي قضية مغروزة عند الإنسان، لكن قد يزيد طالب العلم الشرعي إذا حسنت نيته بأنه يفرح بمعرفته لحكم شرعي يحتاج إلى أن يعرفه ويعرفه غيره. فهذه اللذة من جهة، والراحة التي يجدها طالب العلم في التعامل مع الكتب، كما تعرفون الشاعر الذي يتغزل بقراءة الكتب ومعايشتها ويقول لنا جلساء لا نمل حديثهم، الإداء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعند، إلى آخر ما قال، وأبيات كثيرة، أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه، أبيات كثيرة يتمدح فيها العلماء في الكتب والقراءة. لماذا؟ لأن الناس قد يتضايقون من معاملة بعضهم لبعض، وكون فلان أخطأ عليك وفلان أساء وفلان قال فيك وفلان كذا. أما الكتب فهي صماء، خذ ما شئت ودع ما شئت. فالإنسان إذا تضايق من واقعه لجأ إلى هذه الكتب وبدأ يتعامل معها لسهولة وراحة التعامل معها، كمان ليس في ذهاب ولا إياب ولا كلفة ولا مشقة. فلذلك ينجر كثير من الطلاب وراء هذه اللذة ووراء هذه الراحة، ويشتغلون بالطلب والقراءة، وشيئا فشيء يفرضون على أنفسهم طوقا من العزلة عن الواقع، حتى يصح أن يوصف بعض طلاب العلم في هذا العصر. لو عدلتم الحلقة يا شباب، يوصف بأنهم ممن يعيشون في أبراج عادية، كما كان الفلاسفة يعيشون في أبراج عادية. فالفلاسفة كانوا يعيشون في بروج، يعني في أماكنهم في مكتباتهم، والناس كانوا يعيشون في عذاب من تسلط الطغاة، من مشكلات قائمة فيما بينهم، والفلاسفة مشغولون بتكوين أو دراسة ما يسمى بالمدينة الفاضلة. فالفيلسوف مشغول يصور تصوير خيالي مدينة فاضلة فيها كمال مطلق من كل ناحية، والناس يعيشون في عذاب في واقعهم فليس له علاقة به. فقد يصل الحال أحيانا بعض الطلاب إلى هذا الحال للأسباب السابقة، وربما يستخر بعض الأحيان كثير من طلاب العلم الشرعي بأنهم يجهلون هذا الواقع، يجهلون ما يجري في حياة الناس، يجهلون ما جد في هذه الحياة من أمور حادثة لم تكن معروفة من قبل. وفي هذا العصر يصح أن نقول أنه حصل في هذا العصر تغير تام في كثير من مجالات الحياة لم يعهد الناس مثله، تفجر في المعلومات، في الحوادث الجديدة، في الابتكارات، في العلوم، في الصناعات، أمور لا عهد للناس بها. ومن جهة أخرى في هذا العصر جاءت أمواج من الفتن والانحرافات الفكرية والخلقية التي غزت واقع المسلمين. فكثير من طلاب العلم يستخر بأنه ما يعرف هذا الاصطلاح، تأتي بمصطلح ربما يعرفه عامة الناس في هذا العصر، فيستخر بأنه لا يعرف هذا الاصطلاح. لماذا؟ لأن معنى عدم معرفتي بهذا الاصطلاح أنني ممن هم فوق هذا الواقع وممن هم بعيدون عنه ومشغولون بما هو أهم، فأنا أفتخر بأني أسأل عن هذا الأمر ما هو. وهذا يا أخو ترى واقع، وأحيانا هو من تلبيس إبليس على الإنسان. فكما قد يفتخر الإنسان بأنه ما يعرف الخطأ الفلاني، مثلا لو أردت أن أمثل بمثال واقعي، كثير ما تجري على سبيل المثال مباريات رياضية طويلة عريضة تأخذ من أوقات الناس وأعمالهم وعقولهم ونظراتهم، ويحدث فيها ما الله به عليه والله المستعان. فتجد كثير من طلاب العلم، وقد يكون كثير منهم، تجد قد يفتخر بأنه ما يعرف هذه الأشياء ولا يدري عنها شيئا. والواقع أن انعزال الإنسان عن واقعه ليس فيما يدعو إلى الفخر، بل إن طالب العلم المحقق لعلمه يحرص على أن ينزل بعلمه في واقع الحياة، وأن تعلم مسألة من الشرع ومن الدين فتتعلمها وتعمل بها وتعلمها غيرك وتدعو إليها وتنكر ما خالفها، خير من أن تكون مليء بعلوم نظرية مجردة لا تفيد في واقع الناس شيء. لأنه كما سبق مرارا شرف العلم لأنه يدعو إلى العمل والمعرفة. فلماذا يشتغل طالب العلم في كثير من الأحيان بقضايا جزئية جدا في فروع العلم، وربما يتخصص فيها ويكتب رسائل عليا في هذه القضية الجزئية التي والله أعلم قد لا يحتاج إليها الناس إلى قيام الساعة، ويجهل ويخفى عليه ويتجاهل قضايا ملحة في واقع الناس في واقع المسلمين اليوم. وأشير الآن إلى جانب من علاقة علماء السلف رضي الله عنهم بالواقع، ولعلي أكمل إن شاء الله في درس قادم. فعلماء السلف رضي الله عنهم اهتداء واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يعيشون الواقع، والعلماء المشهورون كانوا يعيشون الواقع، ويصح أن نقول أنهم كانوا أوصياء على هذا الواقع، فهم يعدلون واقع الناس على ما تقتضي شريعة الله عز وجل. وانظروا إلى هذه القصص العجيبة التي لا تعد أن تكون في الواقع أمثلة ويسيرة جدا في الواقع. على سبيل المثال يذكر المترجمون للمنذر بن سعيد البلوطي، وهو من شيوخ المالكية، ويذكر مترجموه أن له ميلا إلى علم الكلام، وكانه متأثر ببعض آراء أهل الكلام، ولكن الشاهد من حياته أن الرجل كان قويا في الحق، وكان ذو علاقة بالمجتمع وبالسلاطين في عصره، ليست علاقة استجداء وإنما هي علاقة قوامة وأمر ونحي. فأحد ولاة الأندلس وأظنه عبد الرحمن الناصر بنى قصرا فخما مشيدا وزينه بالذهب والفضة وأسرف فيه أيما إسراف، ثم دعا الوزراء والحاشية والعلماء وغيرهم فنظروا في هذا القصر، والكل يثني ويمجد. فحضر المنذر ابن سعيد لصلاة الجمعة، وكان الخليفة يصلي معه وتحت منبره، فوقف المنذر ابن سعيد رحمه الله وألقى خطبة عصمة تلا فيها قول الله عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومآرج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال يخاطب الخليفة يوبخه على ما فعل، وقال: ما كنت أظن أن يبلغ بك الشيطان لما بلغ، حيث أنزلك منزل الكافرين فتشبهت بفرعون وهامان وقارون وأسرفت في الأموال وضيعت أموال المسلمين وفعلت وفعلت وخنت الأمانة التي حملك الله عليها وأهملت شأن الرعية، وظل يورد على السلطان من القول المكين القوي والسلطان تحت منبره، فما زاد السلطان على أن ماذا تتصورون؟ نقول أبعد هذا الخطيب عن منبر الجمعة؟ صعبة. ما زاد على أنه أقسم ألا يصلي معه مرة أخرى، يذهب إلى مسجد آخر ليصلي معه، بل إنه كفر عن يمينه ورجع ليصلي مع هذا الخطيب. هذا الموقف في أذهان الكثير منا أقرب ما يكون إلى الخيال والأسطورة. موقف آخر، بل مواقف، لعبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز بن عبد السلام سلطان العلماء، إمام من أئمة المسلمين. اقرأ ترجمة هذا الإمام في طبقات الشافعية مثلا أو غيرها، أو في الكتاب الذي كتبه الندوي عنه، وانظر نماذج من بطولات هذا الإمام. كان في دمشق، وكان حاكم دمشق الملك الصالح إسماعيل، فتعاون هذا الرجل مع أعداء الإسلام وأسلم إليهم بعض المدن، فغضب عليه الإمام العز بن عبد السلام وعاتبه وقطع الدعاء له في الخطبة وحرض العلماء على ذلك، ثم خرج من دمشق وتركها مهاجرا إلى غيرها. فمر ببعض المدن الصغيرة في الشام، فطلب منه بعض أمرائها أن يبقى عندهم، فقال: إن مدينتك صغيرة على علمي. والإنسان العالم كالعز بن عبد السلام، نعم، يجب أن يعرف قدر علمه. وذهب إلى مصر وكان فيها الملك الصالح أيوب، فاستقبله وأكرم مثواه، وكان للعز بن عبد السلام مواقف في منتهى القوة وأقرب إلى العجب، ولعل منها الموقف المشهور له والذي ذكره أيضا السبكي في الطبقات. قال إن الملك الصالح جاء في يوم عيد وكان يحف به الأعوان والشرط والخدم والحشم، بل والأمراء الصغار وغيرهم يقبلون الأرض بين يديه كما جرت عادتهم بذلك. فلم يرضى العز بن عبد السلام لهذا المشهد، وخاف على السلطان أن يتعاظم ويصيبه شيء من العجب والخيلاء، إضافة إلى أنه رأى منكر يجب تغييره، فوقف بكل ثبات وقوة ورجولة في طريق السلطان وقال له: يا أيوب، حافظ كلمة مجردة ما قبلها شيء ولا بعدها شيء، لا ألفاظ تفخيم وتبجيل ولا دعاء ولا شيء، اسمه الذي سماه به أبوه يا أيوب. فالتفت السلطان وقال: نعم يا سيدي، أو نحو هذه الكلمة. فقال له: ما جوابك أمام رب العالمين إذا سألك وقال لك: إنني وليتك أمر عبادي ورقابهم وأموالهم، فما قمت بما أتمنتك عليه؟ قال له السلطان: ما الأمر أيها الإمام، ما الخبر؟ فقال العز لعبد السلام: إن في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها الخمر. فقال له السلطان: يا سيدي، هذه من عهد أبي الحاكم قبله. فهز العز بن عبد السلام رأسه وقال: إذن أنت من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال: أعوذ بالله، أعوذ بالله، وأمر بها حالا فغيرت وأزيلت. وخلى العز بن عبد السلام بتلاميذه بعد هذه الحادثة التي لا شك كان الناس يتناقلونها، وكانت تغرس العز بن عبد السلام مكانة طيبة في نفوسهم، وتجعلهم يشعرون بأن هؤلاء العلماء فعلا علماء يستحقون أن يقف الناس إلى جوارهم. سأله أحد تلاميذه وهو البادي فقال له: أيها الشيخ، بعد أن يعني دعا له، قال له: كيف جرأت أن تخاطب السلطان بهذا الجفاء وبهذه القوة؟ فقال: يا بني، إني تخيلت عظمة الله عز وجل فصار السلطان أمامي كالقصد، ورأيت ما حوله من الخدم والحسن، فخشيت أن تغلبه نفسه، فأردت أن أضع من قدري. إذن الرجل ينظر إلى مصالح. المنكر الأعظم هو أن يزهو السلطان بنفسه وبمن حوله ممن يزينون له ما هو فيه. وقد عالجه العز بن عبد السلام بخطاب بهذا الأسلوب الذي يناسب الموقف. والمنكر الآخر هو وجود حانة يباع فيها الخمر. وللعز بن عبد السلام مواقف كثيرة جدا مع السلاطين لا يتسع المجال لذكرها، فاقرأوها في ترجمته، وهي فعلا أقرب إلى الأسطورة، ولذلك استحق أن يسميه المترجمون المتقدمون لسلطان العلماء. لسلطان العلماء لا يمكن أن نتجاهل في هذا المقام موقف أو مواقف عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأخص منها في هذا المجلس ما يتعلق بإنكار المنكرات الكبرى التي يقف وراءها أناس ذو قدر ويصعب على الدهماء أن يغيروها. فقد جاء الستر إلى بلاد الشام وغزوها وأهلكوا الحرث والنسل، وخاف الناس منهم حتى العلماء، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الولاة في مصر والتقى بالسلطان هناك، وأظنه محمد بن قلاوون، فتكلم معه بكلام قوي أعجب العلماء كابن دقيق العيد وغيره. وكان من ضمن ما قال له كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره أنه قال له لو قدر أنكم لستم أنتم حكام مصر واستنجد بكم أهلها وقد غزاهم هؤلاء الكفرة لوجب عليكم إغاثتهم ونصرهم، فكيف وأنتم حكامه وولاه؟ وقال له، تصوروا كيف يتكلم ابن تيمية رحمه الله، قال له إذا تخليتم عن مصر فإننا لاحظوا نقيم له من يحوطه ويحميه في زمن الشدة ويستغله في زمن الأمن، أما أن تكونوا يا أمراء المماليك تستغلون بلاد الشام في زمن الأمن وتأخذون خيرات، يعني إذا جاءت الشدة ابتعدتم عنه فهذا ما لا يكون. فابن تيمية يقول له إن تخليتم عن الشام فإننا نقيم له من يستغل في زمن الأمن ويحوطه ويحميه في زمن الشدة. وحرض هذا السلطان على الغزو ووعده بالنصر حتى تحرك هذا السلطان وخرج بجنده، وفعلا انتصر المسلمون على التتر كما هو معروف. وكان لابن تيمية مواقف كثيرة مع السلاطين غير هذه. فهذه نماذج تدل على المكانة التي كان يتبوأها علماء السلف في مجتمعه، وموقف الناس من مثل هذه الأحداث الشهيرة التي يذكرها المؤرخون في سير العلماء، موقف الناس وطلاب العلم يتفاوت. فمن طلاب العلم من يعتبر هذه الأشياء مجرد طرائف وأشياء يتلذذ بذكرها وسردها وتزيين المجالس بها، وهذا حالنا وحال كثير من الناس. يكفي أن نذكر هذه القصص ونتلذذ بها ونهز الرؤوس وقد نعجب ونطرب لها، وهذا غاية الأمر. ومن الناس من يعمل على أو يفكر بتطبيق هذه الأحداث والقصص بحذافيرها دون أن يتصور الظروف التي وقعت في هذه القصص والشخصيات التي قامت بهذه الأعمال، فيقع في خطأ غير مناسب ويكون أمر ونهى أمرا ونهيا في غير قوانه. ولعلكم تذكرون أن أحد الطلاب والشباب وقف في يوم من الأيام أمام رجل كبير في إحدى الدول وتكلم أمامه بكلام قوي سمعناه جميعا في حينه، وقال له كيف تدعون العلم والإيمان وقد طرد فلان وشرد فلان وحصل كذا وحصل كذا. فهذا الإنسان ربما يقرأ سيرة فلان وفلان من العلماء فيطبق ما يسمع تطبيقا حرفيا كما يقال، والواقع أنه يجب أن ننظر إلى الظروف التي وقعت في هذا القصة. فمثلا المنذر بن سعيد أو العز بن عبد السلام أو ابن تيمية ما هم أناس جاءوا من الشارع وسووا المواقف هذه، هذا خطأ أن تتصوره. ابن تيمية والمنذر بن سعيد والعز بن عبد السلام وجميع علماء الإسلام المشهورين كانوا متغلغلين في المجتمع وكان لهم تأثير ووقع ومكان لدى الخاص والعام، بحيث أن مكانتهم ما يمكن أن يتجاهلها أحد. ولذلك لما طلب العز بن عبد السلام من المماليك طلب منهم أن يبيعوا أنفسهم، لأنه قال أنتم أرقاء وعبيد ولا يمكن أن تحكموا المسلمين وأنتم كذلك. قالوا فكيف نصنع؟ قال لابد أن تباعوا ويعلن عنكم في المزاد العلني، ثم إذا بعتم إذا تم بيعكم فحينئذ لكم أن ترجعوا إلى مناصبكم. فحاولوا بكل وسيلة أن يسمعوا عن هذا القرار فأصر، حتى أنه من حاول قتله فلما رأى سقط السيف من يده وبهت وتحير، فطلبوا منه أن يخرج منه بلاد مصر. فخرج العز بن عبد السلام في موكب ما فيه حيلمان ولا أبهة، جاء بشمار ووضع عليه رحلة ووضع أثاثه في جانبي المزادة وركب هو وأركب زوجته وأطفاله ومضى هذا الموكب البسيط المتواضع لما رآه الناس خرجوا كلهم وراءه، حتى أتى آت للمماليك وخالد خرج هؤلاء، فمن تحكمون في بلاد مصر؟ فطلبوا من أن يرجع وأن ينفذوا له ما طلب. المقصود أن مما لا يختلف فيه، حتى لو فرض أن هناك مثلا من لا يوافق على هذا الحدث والسياق، مما لا يختلف فيه أن هؤلاء العلماء لم يكونوا نكرات مجهولين في واقعهم، كانوا منذ نعومة أظافرهم، منذ بداية طلبهم معروفين بالمشاركة في الحياة العامة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإصلاح، حتى بخدمة الناس بأمورهم الدنيوية. اقرأ ما قاله ابن رجب الحنبلي في الطبقات، أو ما قاله الذهبي في ترجمة الإمام ابن تيمية، إنه كان منتصب لخدمة الناس ليلا ونهارا بلسانه وقلبه، حتى الظلم الدنيوي يحاول أن يدفعه عن الناس. إنسان يحتاج إلى عمل، إنسان يحتاج إلى مال، إنسان يحتاج إلى زواج، إنسان يحتاج إلى وظيفة، إنسان ظلم، يحاول أن يدفع عنهم حتى المظالم الدنيوية. واقرأوا كتب الشيخ تجدون كثيرا من الكتب كتبت في دفع المظالم عن الناس. فلذلك كان مختلطا بالناس، مؤثرا فيهم، ولذلك كان يملك هو وأمثاله أن يكون لهم مواقف مؤثرة وشجاعة. فطالب العلم يسعى أن يحقق من الاختلاط بالناس اختلاطا واعيا مؤثرا، ما يجعله أهلا لأن يكون قويا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوقت المناسب، إن أعانه الله تبارك وتعالى على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.